ان التاريخ الانساني بطوله وبعرضه بامجاده وبطولاته بمعجزاته واساطيره لم يشهد نفسه يوما ضعيفا خائر القوى الا حينما اراد ان يسجل تلك الحقبة الزمنية التي قضاها صلوات الله وسلامه عليه. ذلك لان التاريخ الانساني وجد نفسه امام قمة شماء تنخلع الرقاب عند زراها، وجد نفسه امام بحر لا شاطئ له، وامام مد زاخر لا نهاية له، فتقنع التاريخ بثوب القناع واكتفى ان يشير باصبعه الى ذلك البحر المحمدي الذي لا شاطئ له، والى ذلك المد الزاخر الذي لا نهاية تؤمل اخره. ولو ان ما في الارض من شجرة اقلام والبحر يمده من بعده سبعة ابحر ما استطاعت ان توفي الحديث عن بعض صفات شمائل هذا النبي العظيم، لان صفاته وشمائله تناهت في العظمة وتفوقت في الاقتدار. وان احدا من الناس مهما على كعبه واتسع علمه وكمل عقله لا يستطيع ابدا ان يحيط بمزية واحدة من مزاياه صلوات الله عليه فضلا عن احاطته بمزاياه كلها. ايروم مخلوق قل ثناءك بعدما اثنى عليك الواحد الخلاق يا مصطفى من قبل خلقة ادم والكون لم يفتح له اغلاق. ايروم مخلوقا ثناءك بعدما اثنى عليك الواحد الخلاق. اخوة الايمان والعقيدة، كنت قد اهديتكم شيئا من محاسن رسول الله الخلقية والجسمانية، وانا اليوم مع اخلاق رسول الله مع شمائله الخلقية، لانه كان يقول اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. وانني حينما اتحدث عن اخلاقك العظيمة يا سيدي يا رسول الله اجدني فراشة ضعيفة تحاول ان ترقى الى السبع الطباق، ولكن لا بأس يا سيدي، فانا تابع من اتباعك وانا رضيع من رفعائك، نهل من معينك في ظل وارثك صاحب هذا المقام رضي الله عنه الذي ارانا اخلاقك عن قرب وكشف عن شمائلك العظيمة. سيدي يا رسول الله، يا من له الاخلاق ما تهوى العلا منها وما يتعشق الكبراء، اوتيت فضلا لا يتاح لمرسل والله يعطي الفضل كيف يشاء. نشهدك يا حبيب الله اننا سنظل الخادمين الامناء لرسالتك، نذود عن حياض شريعتك. نشهدك يا حبيب الله انه اذا كان العالم اليوم يتخبط في دياجير الظلمات وفي بحر الغواية التي ستؤدي به الى النهاية، نشهدك اننا سنظل الخادمين الامناء لرسالتك، ولن ترهبنا قوة مهما بلغت اذا كنا في معيتك واذا كنا نسير وراءك. ايدركني ضيم وانت ذخيرتي، واظلم في الدنيا وانت نصيري، ايحوم حول من التجى لكم اذى او يشتكي ضيما وانتم سادته. اخوة الايمان والعقيدة، مع اللقاء 26 بعد 133، ومع خلق رسول الله صلوات الله عليه، فمن اين ابدأ الحديث يا سيدي عن اخلاقك العظيمة؟ وانت كما قال مادحك والبحر من اي الجهات اتيته فلجته المعروف والجود ساحله. احدث اتباعك يا سيدي عن عظمتك اللامتناهية. وانت يا سيدي الذي كان يؤم اليك كبار القوم وعظماء الرجال حينما يرون طلعتك ترتعد اوصالهم وتتفكك اعصابهم، دخل رجل من زعماء العرب على نبينا صلوات الله عليه فجعل يرتعد رعدة شديدة، فهدأ النبي من روعه قائلا: هون عليك يا اخ العرب، فانا لست بملك ولا جبار، انما انا ابن امرأة كانت تأكل القديد بمكة. روى الامام مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فوالله ما ملأت عيني منه هيبة له وتعظيما له صلوات الله عليه. كان اصحابه رضوان الله عليهم يصفهم الواصفون كأنما على رؤوسهم الطير. هذه عظمته صلوات الله عليه، وهو منبع العظمة. وهذه السيدة خديجة التي ألبسها الله تاج العظمة والتي خطبها عظماء الرجال، فردت يد كل خاطب مع كسرة من خطب لما رأت عظمة النبي صلوات الله عليه، انهارت عظمتها امام عظمته فبورك لها هذا الانهيار لانها حظيت بالنور المحمدي صلوات الله عليه. بماذا احدث اتباعك يا سيدي؟ احدثهم عن شجاعتك، وانا خجل ان اصفك بانك رجل شجاع، لا والله انت منبع الشجاعة سيدي، عنك اخذت الشجاعة والجرأة والاقدام. حسبنا دليلا في ذلك ايها الاخوة ان سيد الشجعان سيدنا علي بن ابي طالب كرم الله وجهه كان يقول: كنا اذا حمي الوطيس واحمرت الحطب واشتد البأس اشجعنا اقربنا من رسول الله صلوات الله عليه، فلا يكون احد اقرب الى العدو منه. وصفه سيدنا علي في معركة بدر او احد انه صلوات الله عليه كان ممسكا سيفين وهو يسب وسبا على الاعداء، يقفز قفزات على العدو، لم يكن في مؤخرة الصفوف، لم يكن في غرفة العمليات، لم يكن في مؤخرة الجيش، انما كان في مقدمة الجيش. ومن يجرؤ ان يقف امام الحبيب المصطفى؟ كان المشركون يبتعدون عن هيبته وعظمته وعن شجاعته واكتامه. ويوم حنين، ما يوم حنين؟ كلنا يعلم ان اصحاب رسول الله يوم حنين فاجأهم العدو حينما نصب كمينا لهم فامطرهم بوابل غزير من نباله، فر الاصحاب وذعروا ونكصوا على الاعقاب وطاروا باجنحة الرعب، الا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانه في تلك اللحظة العصرة وفي تلك اللحظة الشديدة التي يخاف فيها اشجع الشجعان والتي يفر فيها الابطال المساعير، كشف اللثام عن وجهه وابان عن هويته وهو راكب على بغلة لا تصلح لكر ولا لفر، كشف اللسام وهو يقول: انا النبي لا كذب، انا ابن عبد المطلب. بماذا احدثهم سيدي؟ احدثهم عن سخائك وجودك، وانا خجل ايضا والله، لست توصف بالكرم ولا بالسخاء ولا بالجود، انما انت منبع الجود والكرم، انت منبع السخاء سيدي يا رسول الله. كان صلوات الله عليه كما وصفه الواصفون يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. مر عليه الصلاة والسلام بغنائم حنين التي حاز فيها النصر في نهاية المعركة. مر بالغنائم ومعه احد المشركين المؤلفة قلوبهم، صفوان بن امية. لما يسلم بعد ولما يفضي الايمان الى قلبه، مر عليه الصلاة والسلام بواد مملوء ابلا وشاء ونعما، فجعل صفوان ينظر اليه، ينظر الى هذا الوادي المليء بهذه الابل والشاء والنعم ويتعجب. فالتفت اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: ايعجبك هذا يا ابا وهب؟ قال: نعم يا محمد. قال: هو لك يا ابا وهب، لقد اعطيتك. فقال صفوان على الفور: اشهد انك رسول الله، والله ما طابت نفس احد بهذا الا نفس نبي. وكان عليه الصلاة والسلام اذا اتاه سائل اعطاه، ما سئل شيئا الا واعطاه، فان لم يجد عنده ما يعطيه قال للسائل: استدن علي. قال له سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، الذي كان شفوقا بالنبي، كان اشفق على رسول الله من نفسه، قال: يا رسول الله، شفقة منه علي، يا رسول الله، ان الله لم يكلفك ان تستدين فتعطي. فادار النبي له ظهره وقال، والتفت الى سيدنا بلال خازن بيت المال قائلا له: انفق بلالا ولا تخش من ذي العرش اقلالا. ثم قال: بهذا امرت ان استدين واعطي. وهذه منزلة لا يرثها الا وراث سيدنا محمد، لا يحملها عنه الا وراث سيدنا محمد. والله الذي لا اله غيره، لقد كنا نرى سيدنا صاحب هذا المقام يفعلها مرارا وتكرارا، بل طول حياته، اذا لم يجد عنده شيئا قال للسائل: استدن عليه. قال له بعض اخوانه: ان الله لم يكلفك ان تستدين فتعطي. فقال له: انها وراثة محمدية، انت سمعت عن رسول الله ماذا يقول؟ يقول: استدن عليه. سمعتها سماعا، اما الان فقد رأيتها في وارثه وفي الذي سار على قدمه، رأيتها عيانا، رأيتها امام سمعك وبصرك. كان وراث سيدنا محمد صلوات الله عليه كذلك، كما يفعل النبي: استدن علي سيدي يا رسول الله، واذا سخوت بلغت بالجود المدى، وفعلت ما لم يفعل ما لم تفعل الانواع، واذا رحمت فانت ام او اب. هذان في الدنيا هما الرحماء، واذا عصوت فقادرا ومقدرا، لا يستهين بعفوك الجهلاء. سيدي احدث اتباعك عن عفوك وحلمك، وعنك اخذ الحلم والعفو، وانت منبع الحلم والعفو. الم تعفو سيدي؟ الم تعفو عن اولئك المنافقين الذين ارادوا البطش بك؟ يوم ان قفل النبي راجعا صلوات الله عليه، راجعا من غزوة تبوك، انفرد به المنافقون، حاولوا قتله والبطش به، حتى اذا مر النبي عليه الصلاة والسلام من طريق ضيق لوحده، انفردوا به. كان هذا الطريق الضيق مشرفا على واد سحيق، فهجم المنافقون وقد تلثموا واخفوا واخفوا وجوههم، هجموا هجمة واحدة يريدون القاءه من شفير الوادي الى الحضيض، فلما هجموا لم يروه، اعمى الله ابصارهم، فلم يره واحد منهم، فرجعوا ودخلوا في غمار الجيش. اداهم صلوات الله عليه. قال عرفتكم يا فلان ابن فلان ويا فلان ابن فلان ويا فلان ابن فلان، عرفتكم باسمائكم وذواتكم وشخصكم. وانتظر الصحابة انه اذا عاد الى المدينة ان ينتقم منهم وان يبطش بهم البطشة الكبرى، لكنه صلوات الله عليه كما قلت منبع العفو، كان منبع العفو عليه الصلاة والسلام، ما شاء ان ينتقم منهم. ولما مات زعيمهم عبد الله بن ابي بن سلول الذي كاد المكائد وحاك المؤامرات ضد النبي والمسلمين، حضر النبي غسله وكفنه بقميصه وصلى عليه، وما اطال الصلاة على احد مثل اطالته على عبد الله بن ابي بن سلول. ماذا احدث اتباعك يا سيدي يا رسول الله؟ احدثهم يوم ان عفوت عن فضالة بن عبيد، عن فضالة بن عمير رضي الله عنه الذي اسلم فيما بعد حينما فتح النبي مكة واحاطت كتائب الله، احاطت بالمشركين من كل جانب، ولو اشار النبي اشارة واحدة لتحول المسجد الحرام الى انهار تسيل فيها الدماء. وقف عليه الصلاة والسلام قائلا: ما تظنون اني فاعل بكم يا معشر قريش؟ قالوا: خيرا، اخ كريم وابن اخ كريم، هم الذين ناصبوه العداء، هم الذين اخرجوه من بلده شريدا طريدا، هم الذين حاولوا القضاء عليه اكثر من مرة، اليوم يقف عليه الصلاة والسلام ليحكم في رقابهم، ما تظنون اني فاعل بكم؟ قالوا: خيرا اخ كريم وابن اخ كريم. قال: لا تثريب عليكم اليوم، اقول لكم كما قال اخي يوسف عليه السلام لاخوته: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو ارحم الراحمين، اذهبوا فانتم الطلقاء. بعد فتح مكة وبعد ان عفى عن قريش باجمعها، قرر احد المشركين القضاء على رسول الله والغدر به وليكن ما يكون. كان هذا الرجل المشرك هو فضالة ابن عمير القرشي، عاد الى بيته وكله حنق وغير، وكله حقد، يفور قلبه بمراجل الضغينة والكراهية لرسول الله صلوات الله عليه. اخذ خنجرا له سمه وسنه وقال لزوجته: والله لاصنعن صنيعا يتحدث به العرب الى يوم القيامة. سن الخنجر وسمه وانطلى ووضعه في صدارته وانطلق الى المسجد الحرام. ورسول الله عليه الصلاة والسلام في احد طوافاته حول الكعبة المشرفة جعل يقترب من النبي عليه الصلاة والسلام خطوة فخطوة الى ان كان مباشرة خلف رسول الله صلوات الله عليه، لا يفصله عنه سوى خطوة واحدة، جعل يمد يده الى صدارته ليستل الخنجر ويطعن النبي من الخلف. فالتفت النبي وراه فاذا فضالة، فناداه عليه الصلاة والسلام: فضالة؟ قال: لبيك وسعديك يا رسول الله. قال: ماذا تقول يا فضالة؟ ماذا تفعل يا فضالة؟ قال: فضالة اذكر الله يا رسول الله. فتبسم النبي عليه الصلاة والسلام ومد يده الشريفة الى صدر فضالة، لا ليستل الخنجر من صدارته، لا ليخرج الخنجر المسموم المسنون الذي جاء به ليفعل النبي صلوات الله عليه، انما مد يده الكريمة ليستل الحقد والبغض والكراهية، ليستل الشرك والوثنية من قلب ذلك الكافر ومن صدر ذلك المشرك، لانه صلوات الله عليه لا يحب قتل الكافر، انما ما يحب قتل كفر الكافر، كما يقول سيدي صاحب هذا المقام. كان يقول ان النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يوما يحب قتل الكافر، وما كان يوما يحب قتل العدو، انما كان يحب قتل كفر الكافر وقتل عداوة العدو بهذه اللمسة من يده الشريفة صلوات الله عليه. قتل كفر الرجل وقتل عداوته وانهى شركه واستل البغض والضغينة من قلبه. قال فضالة بن عمير رضي الله عنه: والله ما رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده عن صدري حتى كان احب خلق الله الي بعد ان كان ابغض خلق الله الي. لماذا احدث اتباعك يا سيدي يا رسول الله؟ احدثهم عن عدالتك، وانت الذي كنت تقول: ويم الله لو ان فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. احدثهم عن خشيتك من الله عز وجل، وانت الذي كنت تقول: انا اعلمكم بالله واخشاكم لله، انا اقربكم من الله واخوفكم منه. احدث اتباعك عن حيائك، وانت منبع الحياء يا رسول الله، انت الذي كنت تقول، انت الذي قالوا عنك: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اشد حياء من العذراء في خدرها. احدث اتباعك عن تواضعك، وانت منبع التواضع وعنك اخذ التواضع، وانت الذي كنت تقول: انما انا عبد اكل كما ياكل العبد واجلس كما يجلس العبد. ورد عن الامام الطبراني ان النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي عليه الصلاة والسلام على جبل الصفا ومعه جبريل، فسمع هدة في السماء، قال: يا جبريل، هل امر الله ان القيامة ان تقوم؟ قال جبريل: لا، ولكن سمع مقالتك. ما هي المقالة التي قالها رسول الله؟ قال لجبريل: يا جبريل، والذي بعثك بالحق ما امسى عند آل محمد كف من سويق ولا سفة من دقيق، ما عندنا شيء يأكله ذو كبد، ما عندنا ما نتغدى به او نتعشى عليه، ما امسى لآل محمد كف من سويق ولا سفة من دقيق. فسمع هدة في السماء، قال النبي صلوات الله عليه: يا جبريل، هل امر الله القيامة ان تقوم؟ قال: لا، ولكنه سمع الله مقالتك، فارسل ملكا معه مفاتيح خزائن الارض، فلم يتم جبريل كلامه حتى كان الملك امام النبي عليه الصلاة والسلام. قال: يا رسول الله، السلام يقرئك السلام ويقول لك انه سمع مقالتك آنفا، وقد بعثني اليك بمفاتيح خزائن الارض، وامرني ان شئت ان اسير لك جبال تهامة ذهبا وفضة وياقوتا وزمردا. وجبال تهامة ايها الاخوة طولها وعرضها، طولها مئات الكيلومترات وعرضها كذلك. ان شئت يا محمد ان اسير لك جبال تهامة ذهبا وفضة وياقوتا وزمردا، فان شئت نبيا ملكا وان شئت نبيا عبدا. فقال صلوات الله عليه: بل نبيا عبدا يا رب، اجوع يوما فاسألك واحمد، واشبع يوما فاحمدك، اكل كما ياكل العبد واجلس كما يجلس العبد. بماذا احدث اتباعك سيدي؟ ان اعظم وصف لك كما يقول عنك وارثك سيدي صاحب هذا المقام رضي الله عنه، يقول ان الذي اخذ لبي ليس شجاعة النبي ولا كرمه ولا عظمته ولا اخلاقه هذه التي بلغت في العظمة ما بلغت. ان الذي اخذ بلبي هو عدم تكلفه في هذه الامور كلها. لا يتكلف على العظمة ولا يتكلف الهيبة ولا يتكلف الشجاعة ولا يتكلف العفو ولا يتكلف العدل ولا يتكلف التواضع والحياء والخشية. كانت اموره تصدر عنه عفوية بدون تكلف. وهو الذي كان يقول انا واتقياء امتي براء من التكلف. قال وما انا من المتكلفين. قل ما اسألكم عليه من اجر وما انا من المتكلفين. ان هو الا ذكر للعالمين ولتعلمن نباه بعد حين. اخوة الايمان والعقيدة بهذه الاخلاق السماوية بهذه الاخلاق العظيمة استطاع النبي عليه الصلاة والسلام ان يحول الانسانية من الظلمات الى النور ومن الوثنية الى التوحيد ومن الاستعباد الى الحرية ومن الفوضى الى النظام ومن عبادة العباد الى عبادة رب العباد ومن ضيق الدنيا الى سعتها ومن جور الاديان الى عدل الاسلام. وهذه هي حقيقة ديننا وهذه هي غاية ديننا. لم تكن الغاية هي الاستيلاء والسيطرة والاستعمار. لم تكن الغاية هي الملك والسعامة والسيادة بين العالم. ان من ابرز ما يميز رسالة الاسلام ايها الاخوة من ابرز ما يميز دعوة الاسلام هو النزاهة والسمو في الهدف. فمنذ بداية هذه الرسالة ومنذ بداية هذه الدعوة تساءل العالم كله ماذا تريد أمة الإسلام برسالتها. وذلك ما خاطب الله هذه الأمة بقوله كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. لقد نبه الله بأن هذه الأمة ليست كبقية الأمم والشعوب. إنها خرجت ولأمر ما خرجت. خرجت لا تريد مصلحتها فقط ولا تريد أنانيتها فقط ولا تريد شخصها فقط. إنما خرجت لإنقاذ هذه الإنسانية ولخلاص هذه البشرية. إن الله ابتعثها لتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤمن بالله وتجاهد في سبيل الله. خرجت هذه الأمة من أجل هذه الغاية. لقد جاءت هذه الأمة بزلزال عالمي لم يعرف له التاريخ مثيلا. زلزال في المعتقدات، زلزال في الأخلاق والميول والنزعات، زلزال في نظام الفكر ومنهاج الحياة. وظهرت أول ما ظهرت هذه الرسالة وهذه الدعوة في مكة وقوبلت بالرفض. أول ما ظهرت قوبلت بالرفض. مشوا إلى إمامها العظيم سيدنا محمد صلوات الله عليه. عرضوا عليه الملك والزعامة والسيادة. عرضوا عليه الدنيا بحذافيرها فركل كل امجاد الدنيا الزائفة. وابى لا عن نفسه فقط انما ايضا عن امته واتباعه قائلا والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على ان اترك هذا الامر ما تركته حتى يظهره الله او اهلك دونه. وكانت هنالك صراعات ومعارك دامية. كانت هذه الصراعات لا من اجل المادة ولا من اجل الزعامة الدنيوية ولا من اجل الملك والسيادة والسلطان. انما كان النزاع ما بين حياة العبودية الصادقة لله وما بين حياة الوثنية الجاهلية التي لا ترجو معادا ولا تخشى حسابا. وكانت نتيجة هذه المعارك غزوة بدر الاولى. غزوة بدر الكبرى التي كان العدد فيها غير متكافئ والتي اتجه فيها صاحب الدعوة الى ربه قائلا اللهم ان تهلك هذه العصابة لا تعبد. هذه هي غاية ديننا.
ان نعبد الله، ان تعبد البشرية ربها. اللهم ان تهلك هذه العصابة لا تعبد، هذه هي الغاية وهذا هو الهدف. حمله اصحاب رسول الله الى شتى بقاع العالم، اسمعوها ملوك الدنيا وزعماء العالم. لذلك لما سأل ملك الفرس، سأل الصحابي الجليل سيدنا ربعي بن عامر رضي الله عنه: ما الذي جاء بكم الينا؟ ما الذي اقدمكم الينا؟ انتم تعيشون في شرف من العيش، في فقر مدقع، ونحن على استعداد لان نحملكم جميعا، كل واحد منكم وقع بعير زيتا وخبزا وكعكا وزبيبة، وترجعون من حيث اتيتم. فبماذا اجاب ذلك الصحابي الجليل؟ قال لملك الفرس، قال لكسرى: ان الله ابتعثنا ايها الملك يا كسرى، ان الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد الى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا الى سعتها، ومن جور الاديان الى عدل الاسلام. ان الله لم يخلقنا للدنيا، انما خلق الدنيا من اجلنا. يقول الله في الحديث القدسي: ابن آدم، خلقت لك الدنيا فلا تتعب، وخلقتك لأجلي فلا تلعب، فبحقي عليك لا تشتغل بما خلقته لك عما خلقتك له. نزلت الآية الكريمة تخاطب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما خطر ببالهم يوما من الأيام ان يرجعوا الى بساتينهم فيصلحوها، والى ضياعهم فيشذبوها، والى زروعهم فيصلحوها. كانوا مع رسول الله ليل نهار، فخطر لهم هذا الخاطر، فحاسبهم الله على هذه الخاطرة. كان الله عز وجل يحاسب اصحاب رسول الله على الخاطر الذي يخطر ببالهم. أتدرون ماذا قال لهم؟ قال: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. هذا الخاطر الذي خطر ببالكم، أن ترجعوا إلى بسادينكم وإلى مزارعكم وإلى ضياعكم، هذا هو الهلاك المبين. وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكة واحسنوا ان الله يحب المحسنين. انا خلقت كل شيء من اجلكم عبدي، خلقت لك الدنيا، خلقت كل شيء لك فلا تتعب، وخلقتك لاجلي فلا تلعب. لذلك لما كان الجيش الاسلامي محاصرا مدينة القسطنطينية، وكان على رأس ذلك الجيش سيدنا ايوب، ابو ايوب الانصاري، خالد بن زيد الانصاري النجاري الخزرجي، الجيش مصطفى للقتال. فخرج رجل من الصحابة، خرج من بين الصفوف والقى نفسه في اتون المعركة، القى نفسه في وسط صفوف الروم وفي وسط جموع الروم، قاتل وقاتل، جندل الابطال وصرع الكماء، لكن جموع الروم كانت كثرة كافرة، فطاش في رماح القوم واستشهد رضي الله عنه. فقال الناس، قال المسلمون: وحسرتاه، القى هذا الرجل نفسه في التهلكة، يعني القى نفسه منتحرا واهلك نفسه. فقام فيهم سيدنا ابو ايوب على صهوة حصانه وخطب فيهم قائلا: ايها الناس، ان هذا الرجل لقي الله شهيدا، ما القى نفسه في التهلكة. انتم تفسرون الاية الكريمة بغير تفسيرها وبغير معناها ومرامها، انهم يعنون انه القى نفسه بالتهلكة، والله يقول: ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة. فقال له سيدنا ابو ايوب: ايها الناس، انتم تفسرون الاية بغير معناها، بغير تفسيرها الصحيح. فينا نحن معشر الأنصار نزلت هذه الآية. عندما كنا مع رسول الله ليل نهار فخطر ببالنا يوما أن نرجع إلى مزارعنا وإلى ضياعنا وإلى أشجارنا وإلى دنيانا فنشذب أطرافها، فأنزل الله علينا معاتبا ومحاسبا: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. فينا نزلت نحن معشر الأنصار. إن الله لم يرد لنا الدنيا، لم يرد لنا أن نهتم بالدنيا، فمن كان همه دنيا كان من كان همه دنيا جعل الله الفقر بين عينيه، جعل الله الفقر بين عينيه. قال صلوات الله عليه: يأتي على الناس زمان همهم بطونهم وقبلتهم نساؤهم ودينهم دراهمهم ودنانيرهم، اولئك شر خلق الله لا خلاق لهم عند الله. المجالس اليوم ايها الاخوة لا تدخل مجلسا ولا تدخل مجتمعا الا وتسمع فيه عن غلاء الاسعار، كأن الناس فوقهم كابوس يريد ان يطحنهم بكلكله، يخافون من الغلاء اكثر مما يخافون من الله. الخوف من الغلاء خوف شديد يرتعد الناس منه اليوم. لا تسمع الا بغلاء المواد الغذائية، غلاء المحروقات. كيف سنعيش؟ كيف لا نؤمل بالحياة في المستقبل؟ ولم يعلموا ان الاسعار والاعمار بيد الله، وان الذي يرفع الاسعار هو الله الواحد القهار الجبار. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات احلت لهم. ان الذي رفع الاسعار هو الله باعمالنا، 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 وما قدمنا من سوء وما قدمنا من خطيئة. لا تلقوا باللائمة على احد، لا على الوزراء ولا على الحكام ولا على المسؤولين، انما القوا باللائمة على انفسكم، لان الغلاء يأتي نتيجة الاعمال، ان انحباس المطر نتيجة الاعمال، ان الفتن التي تلف العالم الاسلامي نتيجة اعمالنا وما كتسبته ايدينا. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات احلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. يأتي على الناس زمان همهم بطونهم. الهم الان الذي يشغل الناس الان هو ارتفاع الاسعار، ارتفاع المواد. لماذا لا تهمهم اخطاؤهم؟ لماذا لا تهمهم ما اكتسبت ايديهم؟ لماذا لا تهمهم ما ياكلون من حرام؟ ياكلون الحرام اكلا لما ويحبون المال حبا جما. اسمع معي الى قول النبي صلوات الله عليه وهو يضع النقاط على الحروف ويرجع اسباب الغلاء الى اكل الحرام والى التطفيف في الميزان والى المكر والخديعة والى الكذب وحلف الايمان عند البائعين والشارين. قال فتى من الانصار: يا رسول الله، من افضل الناس؟ قال: احسنهم اخلاقا. قال: من اكيسهم؟ قال: اكثرهم ذكرا للموت. ثم ادار ظهره للفتى وقال ملتفتا الينا: يا معشر المهاجرين، خاطب المهاجرين: يا معشر المهاجرين، خمس اذا ابتليتم بهن واعوذ بالله ان تدركوهن، خمس اذا ابتليتم بهن واعوذ بالله ان تدركوهن: لم تظهر الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها الا خشى فيهم الطاغوت والامراض والاوجاع التي لم تكن في اسلافهم الذين مضوا من قبلهم، ولم ينقصوا المكيال والميزان. ونقصان المكيال والميزان اي الغش في البيع والشراء، الغش في المعاملات، المكر والخديعة، الكذب والحلف. ولم ينقصوا المكيال والميزان الا اخذوا بالسنين بالقحط والمحل والجد كما هو حالنا. المزروعات تشتكي الى الله، الزرع يميل الى الصفرة والى النهاية، الاراضي مجدبة قاحلة جرداء. ولم ينقصوا المكيال والميزان الا اخذوا بالسنين وشدة المؤونة اي غلاء الاسعار وشدة المؤونة وجور السلطان. ولم يمنعوا زكاة اموالهم الا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا. اذا رأيتم السماء امطرت يوما فاعلموا ان هذه الامطار بسبب البهائم التي لا ذنب لها، ولولا البهائم لم يمطروا. الرابعة، ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله الا سلط الله عليهم عدوا فاخذوا بعض ما في ايديهم، استحلوا اراضيهم، اخذوا بلدانهم، تحكموا في مصائرهم، استعمروا بلادهم. وما الخامسة، وما لم تحكم ائمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما انزل الله الا جعل الله بأسهم بينهم، جعل الله العداوة فيما بينهم. هل تجدون دولة مع دولة في صداقة وفي صحبة وفي اتفاق؟ هل تجدون دولة عربية او اسلامية تتفق مع الاخرى في سياستها وفي حكمها وفي سيرها الا جعل الله بأسهم بينهم؟ النبي يضع النقاط على الحروف. فهذا الغلاء ايها الاخوة هو مما اكتسبت ايدينا من مال حرام. المال الحرام الذي قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام: يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء فيه اخذ من حرام ام اخذ من حلال، لا يبالي، المهم ان يكسب المال. الناس اليوم لا يبالون هذه النقود، هذه الاموال، اهي حلال ام حرام؟ لان كثيرا من الناس يعتقدون ان الحلال في زماننا مفقود، يقولون هكذا: الحلال غير موجود، الحلال مفقود، والسبيل والطريق دون الوصول اليه مسدود. ويزعمون انه لم يبق في الدنيا من الحلال الا الماء الفرات والحشيش النابت في الارض الموات، وهيهات هيهات. ان الحلال بين وان الحرام بين وبينهما امور مشتبهات. قال صلوات الله عليه: الحلال بين والحرام بين وبينهما امور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. فمن اتقى الشبهات فقد استقرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام. كالراعي يرعى حول الحمى يوشك ان يرتع فيه، الا وان لكل ملك حمى، الا وان حمى الله محارمه، الا وان في الجسد مضرة اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله، الا وهي القلب. يأتي على الناس زمان لا يسلم فيه في دين دينه، كما يقول الحبيب المصطفى صلوات الله عليه: إلا من فر بدينه من شاهق إلى شاهق، من جبل إلى جبل. فإذا كان ذلك كذلك لم تنل المعيشة إلا بسخط الله، فإذا كان ذلك كذلك كان هلاك الرجل على يدي والديه، فإن لم يكن له ولد والدان كان هلاكه على يدي زوجته أو ولده، فإن لم يكن له زوجة وولد كان هلاكه على يدي أقربائه أو الجيران. قيل: مما ذاك يا رسول الله؟ قال: يعيرونه بضيق المعيشة، يعيرونه بالفقر. نفسه الموارد التي يهلك فيها. ويقول صلوات الله عليه: يؤتى برجال يوم القيامة عندهم أعمال صالحة كأمثال جبال تهامة، فيجعل الله أعمالهم كلها هباء منثورا. قيل: لم ذاك يا رسول الله؟ قال: إنهم كانوا يصومون ويصلون ويزكون ويحجون، ولكنهم كانوا إذا عرض لهم شيء من الحرام وثبوا إليه، أي طاروا إليه، فأحبط الله أعمالهم كلها. الحرام مدمر أيها الإخوة. يقول سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه، الذي قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام: أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل. يقول سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه: إن الشيطان يبث جنوده كل صباح، فيقول لأحد شياطينه ويدعى زلمبور، يقول له: سر بكتائبك إلى الأسواق، سر بجنودك الى الاسواق، وزين لهم الكذب والحلف والمكر والخديعة، الغش، اكل الحرام. زين لهم الكذب والحلف، القسم، الايمان، والمكر والخديعة، وكن اول داخل الى الاسواق واول خارج منها. لذلك الحلف أيها الإخوة، كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إياكم والحلف، فإنه ينفق ثم يمحق. ربما ينفق لك البضاعة ولكنه يمحقها بعد ذلك محقا. إياكم والحلف، إياكم والكذب، إياكم والغش والخداع، إياكم والتطفيف والنقص. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ إن سيدنا يونس بن عبيد رضي الله عنه قال: دخلت على أحد الناس وهو في حالة الاحتضار، في حالة النزاع، فجعلت ألقنه كلمة الشهادة، فيقول لي: إن لساني لا يحسنها، لا يستطيع أن يلفظ كلمة الشهادة. فيقول له: قل لا إله إلا الله. فيقول له: يا ابن عبيد، إن لساني لا يحسنها. قال له: لماذا؟ قال: لأن لسان الميزان في دكاني قعد على لساني، لسان الميزان قعد على لساني. قال له: ماذا كنت تصنع؟ قال: كنت لا انظف كفتي الميزان، كنت لا انظفها حتى تثقل، وحتى انقص البيع، انقص البضاعة لصاحبها. لسان الميزان قعد على لسانه، السماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل، مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. إخوة الإيمان والعقيدة، هذه أخلاق رسول الله صلوات الله عليه. وانا حينما اقدم لكم بعضا من اخلاقه، كمن يقبس قبسات من نور الشمس الوطاء، فاخلاقك العظيمة يا سيدي ارفع واسمى، اخلاقك العظيمة ارفع واسمى. اكرم بخلق نبي زانه خلق، بالحسن مشتمل، بالبشر متسم، جاءت لدعوته الاشجار ساجدة، تمشي اليه على ساق بلا قدم. اللهم اهدنا لاحسن الاخلاق، انه لا يهدي لاحسنها الا انت. واصرف اللهم عنا سيئها، انه لا يصرف عنا سيئها الا انت. لا تدعنا في غمرة، ولا تأخذنا على غرة، ولا تجعلنا من الغافلين. اقول قولي هذا واستغفر الله.